عليه أبرار كتاب
الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، قبل أن ندخل إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا، الوضع صعب، ولفضيلتكم كلمة بخصوص الأوضاع التي نعيشها في هذه الآونة، والتي نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يخلصنا منها على خير سريعا سريعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجمع بين قلوبنا جميعا وبين قلوب المصريين جميعا وليس المسلمين فقط، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يقي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأعزاء، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هنا عدة موضوعات أريد أن أشير إليها إشارة سريعة. أولا، مهاجمة السفارة السعودية والقنصلة السعودية هذا عمل غير لائق، لا يتناسب إطلاقا معنا كمسلمين كمصريين، لا يتناسب إطلاقا أن نهاجم سفارة دولة عربية مسلمة وقنصليات دولة عربية مسلمة. التعبير عن الرأي لا يكون بهذه الطريقة. الأمر الثاني، الشيخ حازم أبو إسماعيل الابن الحبيب، ابن الحبيب العزيز الكريم، فأبوه رحمه الله رحمة واسعة من أعز أصدقائي والأحب أحبائي، ولقد حزنت وأسفت عند فراقه، ونسأل الله تعالى أن نلتقي به في الفردوس الأعلى. فابننا حازم عزيز علينا، حبيب إلينا، ولكن أحب أن أقول هنا الإجراءات التي اتخذت ضده لا شأن لنا بها، ليس لنا يد في هذا، لا نستطيع أن نمنعها. يعني يقول لماذا نقف معه؟ طيب نقف معه ماذا نفعل؟ وغير الذي نستبعده، غير عشر الذين نستبعده، أكلهم استبعدوا بحق، فماذا نفعل؟ لذلك الذين لا يزالون معتصمين، والذين حاولوا أن يهاجموا وزارة الدفاع وخرج وكادت تحدث مأساة، هؤلاء نقول لهم: أيها الأبناء الأحبة، نحن تعصبنا وحبنا وإجداننا للإسلام وللمشروع الإسلامي وليس للأشخاص. يعني الشيخ حازم حبنا له ليس لشخصه وإنما لمشروعه الإسلامي، فإذا وجدنا من يحمل المشروع الإسلامي سرنا وراءه. وبذلك عوضنا على الأقل تعويضا ولو جزء مما كان سيقوم به شيخ حازم. لما أن يصل الأمر إلى تأجير سيارات لمهاجمة وزارة الدفاع والجيش يقف وما حدث بعد ذلك وكان يمكن أن يحدث أسوأ من هذا، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وما أظن الشيخ حازم يقبل هذا. ولذلك علينا النظر إلى مصلحة مصر، مصر أولا، وننظر إلى مصلحة المشروع الإسلامي وليس إلى شخص معين. لسنا عبدة أشخاص، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا بالنسبة لخير البشر، بعد تأخير البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
الشيخ حازم كغيره سيموت، لكن الذي يبقى يجب أن يبقى هو ما كان لله، المشروع الإسلامي الذي يحمله. ولذلك نحن في الهيئة الشرعية عندما أردنا أن نختار والجمعية العمومية، يعني ليس اختيار أشخاص، يعني بعض الناس قال هنا اختار فلان أو فلان، لا لا يوجد هناك أشخاص، إنما الجمعية العمومية للهيئة الشرعية اختارت دكتور محمد مرسي بأغلبية 52 مقابل 14، نسبة كبيرة جدا. لا نستطيع أن تأتي الجمعية العمومية هكذا ونختار غير. ثم الذي اخترناه معه مشروع الإسلامي وأول تطبيق الشريعة الإسلامية التي وهي التي نادى بها الشيخ حازم أيضا، يعني هو نادى بتطبيق الشريعة الإسلامية، والذي رشحناه هنا واخترناه هنا هو أيضا نادى بتطبيق الشريعة الإسلامية ومعه مشروع إسلامي كامل. ولذلك الإخوة السلفيون الذين ذهبوا للقاء المرشد يطالبونه بأن يرشح أحدا أو يرشح مهندس خيرت، ووافقهم على هذا، قيل لهم أيضا مسألة تتعلق بشخص وإنما تتعلق بالمشروع الإسلامي، فالمشروع الإسلامي الذي يحمله خيرت الشاطر هو المشروع الإسلامي الذي يحمله من جاء بعده. فنحن إذن عندما نرشح شخصا لا نرشحه لذاته وإنما لمشروع إسلامي. مشروع إسلامي أوله تطبيق الشريعة الإسلامية، أهم في تطبيق الشريعة الإسلامية. والذين يتعصبون للشيخ حازم لأنه نادى بتطبيق الشريعة الإسلامية، هنا أيضا عندما في الهيئة الشرعية التي لا تمثل حزبا من الأحزاب ولا تيارا من التيارات، وإنما هي هيئة مستقلة تتكون من 130 عالما من علماء المسلمين، فيه من هو دعوة التبليغ ومن هو من الدعوة السلفية، ومنهم من هو في حزب النور، ومنهم من هو في الإخوان المسلمين، أي أنها تمثل، ومنهم الأزهريون ومنهم غير الأزهريين، فيتمثل الجميع. الهيئة الشرعية أم للجميع، تمثل الجميع. فعندما أردنا أن نرشح نظرنا هذه النظرة، ثم كانت الجمعية العمومية التي اختارت وليس الذي اختار أشخاص، لا، الجمعية العمومية، ونحن ملزمون بالجمعية العمومية. فإذا هنا أيها الإخوة والأبناء، رعوا الله عز وجل وراءه مصر، مصر في حاجة إلى أن نقف معها لا أن نقف ضدها، مصر في حاجة إلى أن نبنيها لا أن نهدمها، مصر في حاجة إلى أن نقف وقفة قوية ننصر الحق، ننصر بها الحق وأهله ونقيم الشريعة. فإذا كان أحد يأتي بمشروع يقيم شرع الله عز وجل نؤيده سواء كان الشيخ حازم أو غير الشيخ حازم. فإذا أغلقت الأبواب أمام الشيخ حازم ووجد غير الشيخ حازم وينادي بما نادى به الشيخ حازم، معناه أننا جميعا يصف يجب أن نقف حول وراءه ما دام ينادي بنفس المشروع الإسلامي. الإخوة الكرام، أرجو من أبنائنا أن لا يسيئوا للشيخ حازم، لأن الذين تصدر منه عبارات سيئة وألفاظ بذيئة، المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا بذيء، وينسبون لأنهم من أتباع الشيخ حازم. لا، الشيخ حازم لا يرضى بهذا على الإطلاق. أنا أعرفه وأعرف أباه من قبل. الشيخ حازم لا يرضى أن يكون بذيئا أو طعانا أو لعانا، لا يرضى بهذا، ولا يرضى أن يكون أحد أنصاره بهذا. لذلك أيها الإخوة والأبناء، علينا أن نفهم الموضوع جيدا حتى لا نقع في غضب الله سبحانه وتعالى.
إذن شيخنا، نحن أحوج ما نكون إلى الأدب وإلى التفريق ما بين الثابت والمتغير، ما بين الأمور الاجتهادية التي يجتهد فيها مشايخنا وعلماؤنا ونحن نقدرهم ونحترمهم ونعزهم، ومع ذلك يعني ننظر في هذه الاجتهادات لأنها ليست أمورا مقطوعة من دين رب العالمين سبحانه وتعالى، بل إنها أمور اجتهادية، أمور فيها هذا النظر ما بين المشايخ، هذه المشاورة، هذه المناصحة، ثم هذا التصويت الذي ذكرته فضيلتكم في الهيئة وفي هيئات أخرى عند هذا التصويت. يعني لابد أن ننظر للقضية على نصاب في صالح.
ذكرنا أن هذا هو اجتهادنا،
نعم،
لا نلزم به غيرنا، وهو اجتهاد صواب قد يقبل الخطأ، واجتهاد غيرنا خطأ قد يكون صوابا.
نعم، واجب علينا أن نحترم وأن نتأدب
من الأئمة الأعلام
رحمهم الله رحمة واسعة. يبقى إذن هذه الدعوة دعوة لاحترام العلماء واحترام الخلاف والأدب والتأدب، ثم أن نضع القضية في نصابها وننظر في مسائل المتغيرات هذه وفي اجتهادات العلماء فيها، حتى يقدر لنا رب العالمين سبحانه وتعالى ويسر لنا كل خير. فالقضية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن دائما ما يعني تدور في رأسي كلمة مشايخنا: رئيس مصر القادم كتبه رب العالمين سبحانه وتعالى منذ أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نحن نسعى في قدر الله ونجتهد بهذه الأولويات التي يسرها لنا رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين يوفق بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى في غاية. بارك الله فيك شيخنا. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اصلح الله حالك شيخ، معك.
والله احنا بس عايزين عندنا سؤال واحد، يعني عندنا بنتاجر في الملابس،
نعم،
فاحنا عايزين بس نعرف الحلال، يعني الذبح الحلال هو كده جدا صعب الاسم، يعني عندنا بس عايزين نعرف الذبح الحلال يعني يكون نسبته كام، وعايزين يعني لو الملابس اللي هي الخارجيه بتاع السيدات يعني ايه
ابشر اخي محمد، وصل سؤالك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا، نجيب عن سؤال أخونا محمد، بيقول هو يتاجر في الملابس الجاهزة وبيسأل، يعني أولا يريد أن يستعلم عن الربح الحلال كم يكون نسبته في المئة، ثم السؤال الثاني بيتكلم عن الملابس التي تلبسها النساء عادة خارج البيوت، وهذا مما ابتلينا به، لكن بيقول هذه الملابس الجاهزة يعني التي تباع الحلال فيها وغيره.
بالنسبة لنسبة الربح، لا يوجد نسبة من الربح، وإنما رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى.
نعم،
يكون سمح، يكتفي بربح القليل والله عز وجل يبارك فيه. ملابس النساء الخارجية لا يجوز أن يتاجر فيها إلا إذا كانت موافقة لما هو معروف في اللباس الإسلامي، إذا كانت مخالفة فلا يتاجر فيها ما دامت خارجية.
ما دامت خارجية،
نعم، أما الداخلية فهذا أمر آخر،
ملابس البيت وما شابه هذا أمر، نعم، آخر، نعم. لكن ملابس خارجية لابد أن يكون عنده هذا الضابط.
نعم.
أخونا محمد بن سويف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل، بارك الله فيك.
إن أحبكم في الله والله.
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
بالله أنا شيخ بشتري فلوس مثلا عملة سعودية أو سودانية. تمام، بشتريها مثلا بمية وستين ريال. بشتري بمية وستين ببيعه بمية واحد وستين. في حالة ببيعه دين بمية واحد وستين وببيعه كاش بمية واحد وستين.
يعني ايه تبيعه دين؟
ماشي.
طيب
يعني واحد مثلا يقول لي عايزني مثلا 5000 مثلا لغايه ما انا بضاعه تجيني مثلا.
طيب خلاص وصل
نفس السعر بتاعي سعر اليوم.
تمام تمام نعم، جزاكم الله خيرا اخي، بارك الله فيك. اخونا محمد من الدهقليه.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايز اسال الشيخ علي سؤال.
تفضل الشيخ علي معاك.
بالنسبة للسيارات اللي هي البنك بيشتريها ديت، الحكم فيها الشرعي على السن هو بيبيعها لنا بعد كده بالتقسيط يعني على الأجل كده كل شهر.
البنك التجاري ولا البنك الإسلامي؟
بنك إسلامي.
طيب
بس السؤال برضو، لو إن بنك ربا ومثلا هو اللي قام بالمسألة ديت، هل الأمر ده في يعني حرك شرعي ولا إيه؟
أبشر أخي محمد، جزاكم الله خير، أصلح الله حالك. طيب شيخنا أخونا محمد بيقوله بيشتري عملة سعودية أو عملة سودانية أو ما شابه، وبيشتريها ب 160 يعني ب 160 قرش، وبيبيعها سواء دينا أو سواء حالا ب 160 في بسعر اليومي.
البيع الدين هذا من الربا، بيع الدين ولو لساعة هذا ربا محرم لا يجوز. أن هنا لابد أن يكون البيع والشراء في الحال والقبض في الحال، أي تأجيل لا يجوز. وأضرب لذلك مثلا بسيطا، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما وجد اثنين يتصارفان، أحدهما معه نقوده والآخر قال حتى فيه خازني، ويأتي خازن من أين؟ كما أشرت من قبل أن المدينة كلها أصغر من المسجد النبوي الآن، يعني البقية كانت خارج المدينة والآن البقية بينه وبين المسجد النبوي شارع. يعني إذا مثل أن اثنين يتصارفان في ركن من أركان المسجد والآخر سيأتي من ركن آخر من أركان المسجد بالعملة الأخرى لا يجوز. أمسك بعمر وقال لا والله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الورق ربا ورق العملة الفضية إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذ وهات في الحال، فلا يجوز التأجيل حتى ولو كان بأقل من النقد، لا يجوز عن إطلاق لأن هذا ربا محرم.
وإذا هذه قاعدة شيخنا التعامل في هذه السلع أو في هذه الأموال، الأموال لابد أن تكون يدا بيد هكذا
في النقود. يعني قرر المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. عند الذهب فضة نقود ورقية هذه لا بد في الحال،
هذا أصل في هذه المعاملات.
نعم.
أخونا أبو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كرمت الشيخ معي عندي سؤال.
تفضل الشيخ معك.
أنا عندي مبلغ من المال حولته في هيئة عبارة عن شقق، في بعضها مؤجر وبعضها غير مؤجر، وكان مش عارف الزكاة تتم ازاي في العقارات.
يعني انت المبلغ من المال هذا اشتريت بيه بعض شقق، بعضها مؤجر وبعضها غير مؤجر.
مع العلم ان انا مشتريهم لان انا مقيم خارج مصر، فعلشان كده انا اشتريتهم لحين العودة ممكن اقوم ببيعهم واستثمرهم في امر اخر في امور اخرى.
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك ابا محمد. أخونا عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيفك يا شيخ عمر؟
أصلح الله حالك، بارك الله فيك.
الله يخليك. عندي سؤال لو سمحت.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
لو سمحت أنا حاطط فلوس في بنك فيصل.
نعم.
فلوس في بنك فيصل. دلوقتي حضرتك الفوائد بتاعتها حلال ولا حرام؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك. أخونا أحمد من سوهاج السلام عليكم. أخ أحمد تفضل.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
أكلم الشيخ علي؟
الشيخ علي معك، تفضل سؤالك.
حضرتك في يقال قرض من بنك ناصر الاجتماعي 5000، لكن بيقول له قيمة 160 جنيه بس، بيقول له دي تكلفة استعانات وحاجة كده، فهل هذا يعتبر ربا؟
أبشر أخونا أحمد، جزاكم الله خيرا.
فاصل.
نعم
فاصل.
حاضر. طيب شيخنا، يعني إخوان إن شاء الله يجهزوا لنا هذا الفاصل ونجيب عن هذا سؤال واحد. أخونا محمد بيسأل عن السيارات التي يشتريها البنك، سواء يكون بنك إسلامي أو بنك تجاري، عن ضابط هذا وضابط ذاك.
البنك التجاري لا يشتري ولا يبيع، لأن القانون يمنعه. القانون يمنعه.
نعم.
نص القانون يحظر على البنك التجاري تعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة. هذا ممنوع. إذا بنك تجاري لا يشتري ولا يبيع، وإنما يقرض الشراء بقرض ربوي.
نعم.
البنك الإسلامي هو الذي يمكن أن يشتري وأن يبيع، والمجمع حدد له ضوابط شرعية. قال المجمع يجوز مصر الإسلام أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويحوزها ويتملكها، هذا ما يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. البنك إذا فعل هذا فالبيع صحيح، ثم لا يكون في البيع غرامة تأخير ولا احتفاظ بالملكية. فإذا احتفظ بملكية المبيع لا يجوز، يقول لضمان حق، ضمان حق يمكن الرهن.
نعم.
لكن لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. فالرهن جائز وهو يحفظ الحق، ثم لا يكون هناك غرامة تأخير، لو تأخر ادفع مبلغ كذا ونسبة كذا، لأن هذا من ربا الجاهلية. بهذا يكون العقد سليما إن شاء الله
مع البنك الإسلامي، بهذا يكون العقد سليما. أما البنك التجاري فلا بيع ولا شراء عنده. نعم. لأن القانون يمنعه من ذلك.
نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيك، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود، فاصل ثم نعود إليكم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.
استفتاء قناة الرحمة لأحبائها المشاهدين، من تختار لقيادة مصر في الفترة القادمة؟ عبد المنعم أبو الفتوح، محمد فوزي عيسى، أبو العز الحريري، حسام خير الله، عمرو موسى، هشام البصويتي، محمود حسام، محمد سليم العوة، أحمد شفيق، حمدين صباحي، عبد الله الأشعل، خالد علي، محمد مرسي. شاركونا في التصويت على شريط الرسائل القصيرة SMS وعلى موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. صوتك أنا. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات، تقرأ فيها المنسيون في العشوائيات، ضحايا الفقر أم ضحايا الفساد وإهمال الحكومات، مترو الأنفاق تحت الاحتلال، الباعة يزاحمون الركاب، وصحفي الرحمة اشتغلوا معهم ليكشفوا مافيا الجائلين، أبو العز الحريري للرحمة، مصر الآن أسوأ من أيام الهزيمة، الملف الأسود للبهائية في مصر، الغالب الأعم من الأحكام القضائية المصرية رفض الاعتراف بهذه النحلة اللقيطة، عفوا للرياضة النسائية ضوابط شرعية، حرب المدرجات تتحدى القلعة البيضاء، حزب الموالين الحمر في الأهلي، الجبلايا ومسبيرو صراع الجبابرة، الغضب الصهيوني يتصاعد بعد وقف تصدير الغاز. حاليا في الأسواق جريدة الرحمة. جريدة الرحمة.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.
عودنا إليكم بعد هذا الفاصل، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. شيخنا كنا نتوقف مع سؤال أخونا أبو محمد، هو بيقول عنده مبلغ من المال وهو في المملكة العربية السعودية، فاشترى به بعض الشقق هنا في مصر، بعضها مؤجر وبعضها غير مؤجر، فبيسأل عن الزكاة.
بالنسبة للعقارات المؤجرة الزكاة على الأجرة وليست على العين المؤجرة.
نعم.
لكن متى يعني تحولت نيته إلى التجارة أصبحت الزكاة على العين بقيمتها السوقية، فلا بد أن تكون نيته واضحة، يريد التأجير زكاة على الأجرة، يريد التجارة في هذه الشقق يبقى إذن الزكاة على القيمة السوقية لهذه الشقق.
وبيقول أنه وضع هذه الأموال الآن لأنه خارج البلد في هذه الشقق، ثم لما يعود سينظر في بيئها أو ما شابه، لكن الآن بعضها مؤجر
وبعضها هذا زكاة الأجرة،
المؤجر زكاة على الأجرة،
نعم،
المعد للتجارة هذا الزكاة تكون على
القيمة السوقية،
على القيمة السوقية لأصل الشقة.
نعم.
أخونا عمر بيقول هو وضع ماله في بنك إسلامي فبيسأل عن الأرباح، وسمى
ما دام إسلاميا يبقى أرباح، المهم أن يكون إسلاميا،
بيراجع عمل البنك، إن كان البنك إسلاميا يكون الربح أرباح البنك حلال. أخونا أحمد بيسأل، هناك قرض من بنك ناصر 5000 جنيه، لكن هم بيضعوا عليه مبلغ 160 جنيه، بيقول مصاريف
إدارية.
نعم.
أو مصاريف ربوية.
هذا نص السؤال.
مصاريف إدارية لا تكون بهذا المبلغ. نعم.
لا تكون بهذا المبلغ 160 جنيه لأن القرض
نعم.
يعني قليل.
نعم.
فلا تكون المصاريف الإدارية.
تحسب النسبة تجد أنها
هي النسبة الربوية.
النسبة الربوية.
نعوذ بالله. يقول أخونا من الجزائر، لي صديق مدين ب30,000 دينار جزائري، فأراد أن يبيع إحدى كليتيه ليسدد الدين، هل هذا جائز؟
لا لا يجوز. الأعضاء يعني زراعة الأعضاء لا يجوز فيها أن تكون تجارة في البيع على الإطلاق.
يعني
لا أبدا لا يجوز إطلاقا.
لا يجوز أن تكون تجارة ولا أن تكون بيع وشراء، إنما
وإنما زراعة الأعضاء لها ضوابط شرعية، وبالذات عند النقل من حي إلى حي، من الميت إلى الحي. نعم يعني المسألة أسهل، يعني من الحي إلى الحي لابد أن تكون في ضوابط شرعية لا يتأثر بها الشخص الذي أخذت منه الكلية، كان يؤثر على صحته لا يجوز، ثم يكون على سبيل التبرع وليس على سبيل البيع، فإن كان على سبيل البيع لا يجوز، إلا إذا كان في إنسان مضطر لشرائها فيرتفع الاسم عنه ويأثم من قام ببيعها.
وإذا أيضا صاحب الدين لأخينا هذا الأصل أنه ينظر ولا يلجئ إلى مثل ذلك، أنه يبيع كليته وما شاء الله،
وإن كان بأسرته فنظرته إلا ما
لكن لا يلجئ أن يبيع الكلية أو
نظرته إلا ما يسار، لابد من هذا، هذا إجبار، لابد
لابد.
نعم. وأن تصدقوا خير لكم.
نعم.
الأفضل أن تصدق مبلغ، لأنه تصدق إذا ينتظر، إنما أن يجعل يبيع الكل الدين هذا أمر غير جائز على الإطلاق.
بارك الله فيك. أخونا عصام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا اشتريت ذهب وبقيت فلوس ولم أكن أعلم أنه حرام، ولكن مجرد علمي سددت باقي المبلغ، يعني فما الحل؟
أبشر أخ عصام، بارك الله فيك. أختنا أم نور، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، فضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا كنت عايزة أستعلم عن البنوك الإسلامية الموجودة في مصر، وهل كل البنوك نشاطها حلال بمجرد أن العنوان اللي مكتوب عليها إسلامي، ولا في بعض البنوك لا تلتزم بالضوابط الشرعية للمعاملات الإسلامية؟
أبشري أم نور،
شكرا.
لكن أبشرك أن القضية ليست بمسمى، قضية بالتعامل، هل البنك حقا يتعامل تعامل إسلامي أم لا. بارك الله فيك. أخونا عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل.
يا شيخنا بعد اذنك، انا كنت اتصلت قبل كده بالنسبه، انا كنت اعطيت 2000 جنيه لواحد صاحبي، فانا عطيتهم له ان انا ساعده بس، مش هاخد لا اخد منه فايد ولا اي حاجه خالص، بس هديهم له ان هو يوجد لهم مصلحه ويرجعهم لي تاني. فطبعا هو خدهم على اساس ان هو هيجيب لهم بضاعه ويشغلهم يعني، ويفضل منهم بعد كده يديهم لي مثلا كل شهر كل اسبوع على قد ما ربنا يقدره.
نعم.
فاخدهم سرقوا، وطبعا انا الفلوس كنت متسلف لهم الفلوس من بره عشان اكمل له ال 2000 جنيه. فاخدهم وطلبهم وما رجعهمنيش، وخوفي ان انا انه يتعبني، فرحت جاي واخد عليه وصلنا الامانه. فطبعا انا محتار دلوقتي، ارفع عليه وصلنا الامانه ولا اعمل ايه بالظبط؟
ابشر اخ عماد، بارك الله فيك. اخونا سلام، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا سيدي.
تفضل.
الله يخليك. طب انا عايز اسالك سؤال لو سمحت يعني.
شيخ معك، تفضل سؤالك.
الله يخليك يا عم الشيخ، الله يبارك فيك. طبعا انت يمكن سمعت على موضوع اللي هو بتاع الدواء ده، كان عندنا في مركز قطفيه في الجيزه يعني. صح؟
نعم.
طبعا الموضوع ده يعني باظ الوقت، وفي ناس دفعت ملايين الجنيهات يعني، في ناس صرفت بعت ارض بخمسة مليون جنيه وراحت الحاجات دي راحت كلها يعني، وكانت في ناس مشايخ بيقولوا حلال وانتجت بطول الحرام.
هو ايه الجو ده؟
فالوقت كده هم بيقولوا طب احنا خسرنا، الحلال هنا في انك تحمل في الخساره والمكسب.
فاحنا سلام
يعني الحلال فاين؟
طيب.
لان واحنا
دخلنا اسمعني يا سلام اولا دلوقتي انت تتكلم الان انه بعض الناس باعوا بعض اراضيهم ليشتركوا او ليدخلوا في 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 هذا الذي ذكرت.
انا حط فلوس، انا نفسي انا حط فلوس في الدواء، في الدواء يعني.
دواء ايه؟ دواء ايه ده؟
في الموضوع اللي هو بتاع الدواء ده يعني. فطبعا
معذرة أخي، يعني ممكن توضح سؤالك؟ لأن يعني لم نستفهم ما هو موضوع الدواء وضابط السؤال ماذا، فإن استطعت أن تعاود الاتصال بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا عصام اشترى ذهب وبقى عليه بعض أموال، وهو ما كان يعلم الحرمة، يقول فلما علمت الحرمة الآن سددت ما بقي، فما علي؟
الاستغفار. نعم، ولا يعود لهذا مرة أخرى.
يعني هو التوبة تقتضي أنه لا يعود لمثل ذلك ويكثر من الاستغفار.
نعم.
أم نور بتسأل بتقول هل كل بنك أعلن أنه إسلامي يبقى بنك إسلامي؟
لا، ولذلك عليها أن تبحث عن معاملات هذا البنك ورقم شرعي البنك ونشاط البنك واستثمارات البنك، أشياء كثيرة، أو تسأل.
نعم.
وبالنسبة لمصر هنا يمكن أن تسأل في بعد الحلقة، أن تسأل هنا
في الكنترول وتعطيها. نعم. يعني نعطيها أسماء البنك. نعم. الإسلامي أو البنوك الإسلامي.
نعم.
لكن هي تبحث عن أعمال هذه البنوك وإلا تسأل
صعب أن تبحث.
صعب تبحث، وإذا تسأل بعد
الهواء إذا كانت لها دراسات متصلة بعمل البنوك.
أخونا عماد بيقول أعطى لصديق له مبلغ 2000 جنيه من باب المساعدة، يقول أنا ما أردت من هذا المال شيء، إنما هو أراد أنه يعني يأخذ هذا المال للتجار ثم يسدده لصديقه على أقساط. الآن هذا الصديق ضيع هذه الأموال، وهو كان قد أخذ عليه وصل أمانة، فبيقول الآن أنا بين حيرة، يعني أرفع وصل الأمانة على هذا الشخص أنه لا يريد السداد، وبخاصة اني اختلطت او اخذت بعض هذا المال من بعض الناس يعني، اريد ان اسدده.
واولا يعني يحاول معه بالحسنى ان يسترد ما دفع، فان لم يستطع وكان وصل امانة بنفس المبلغ الذي اخذه صديقه يمكن ان يلجأ الى القضاء، ولا حرج في هذا ما دام هو قد خالف اتفق عليه فلا يعذر، يعني كان عليه أن يلتزم بما اتفق عليه.
لكن إن كان وصل الأمانة بنفس المبلغ هذه.
نعم.
كلمة مهمة جدا،
لا يزيد عن مبلغ ولا قرش واحد،
لا يقولن إنه هذا لأجل المال أو لأجل التأخير أو
نعم. يمكن أن يأخذ مثلا إذا في محامي إذا في نفقات ممكن يأخذ
مصاريف المحامي.
نعم، مصاريف التي ينفقها، استرداد المبلغ.
نعم. بارك الله فيك. يقول هناك رجل دفع لي مالا لتشغيله عندي في المحل، واتفقنا على نسبة من الأرباح بيني وبينه، لكن هذا الرجل خشي من الخسارة، فقلت له أنني سأضمن لك رأس مالك وأتحمل خسارة كاملة. فبيسأل بقى يعني العلم، مع العلم أن هذا المال يعني هو داخل بينه في تجارة، والكلمة التي ذكرتها هذه أني أضمن الخسارة أو أضمن رأس المال لهذا الشخص، حكم كل هذا؟
إذا ضمن رأس المال تحول القراضة والمضاربة إلى قرض ربوي وأصبحت معاملة ربوية، فالضمان على صاحب رأس المال وليس على عامل المضاربة. ثم تشغيل الأموال له ضوابط شرعية أشرت من قبل عليه أن من أراد أن يقف في هذا عليه أن يقرأ أولا ما يتصل بموضوع تمويل رأس المال العامل.
نعم.
يقرأ هذا بالضوابط الشرعية ويطبق هذا، فيطبق هذا جاهز، لم يطبق لا يجوز.
وبيقول شيخنا مع العلم أن هناك من يقول أن الممنوع هو أن أضمن له الذبح لا أن أضمن له رأس المال.
هذا كلام غير صحيح.
هذا كلام غير صحيح، وإذا لابد أن نراجع أول.
لا يقول هذا أحد يعرفه فقه.
لا إله إلا الله. نعم. لابد أن نواجه أولا ضوابط تمويل رأس المال العامل حتى إذا دخل في مثل ذلك يعرف ضوابط المعاملة، ثم بعد ذلك يتعامل التعامل المنضبط. يعني
ضمان رأس المال إذا كان من طرف آخر، ربما نفسه بالحل هو هذا، يعني طرف آخر يتبرع بضمان رأس المال،
طرف ثالث بعيد عن
لا فعل له بهذا. يعني مثلا أموال أيتام وفي مشروع يمكن أن يحقق ربحا كبيرا، لكن نخشى أن يخسر فنتردد، فيأتي أحد يقول لا أنا ضمن هذا المال رأس المال بالنسبة لهذا اليتيم، أنا أضمن رأس المال، فإذا في أي خسارة أنا أضمنها، يمكن في هذه الحالة. نعم. أما عامل المضاربة فلا يجوز إطلاقا.
عامل المضاربة لا يجوز هذا منه،
ضمن أصبح قرضا ربويا وليس مضاربة شرعية.
بارك الله فيك. سائل بيسأل بيقول ما الحكم في العمل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبيع الحلاوة وما شابه، وما حكم العمل في هذه المواسم أصلا؟
مولد
هكذا يسأل.
لا أدري، يعني مولد يحدث فيها أشياء نسمع عنها أشياء في غاية السوء.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طيب بيسأل سائل بيقول نظرا للظروف الأمنية التي نعيشها في البلاد، ما حكم التجارة في السلاح؟ يقول عرض علي أحد أصدقائي أن أسوق له بعض الأسلحة التي يتخذها الناس للحماية، فهل يعني أسوق له هذه الأسلحة أم لا؟
لا لا تسوق له أسلحة، بالعكس هذا هو الذي يجعل الأحوال سيئة انتشار السلاح.
صحيح،
وذلك القوانين الشديدة بالنسبة للتجارة في السلاح، لكن القدرة للحكومة على هذا يبدو أنها لم تستطع أن تمنع التجارة في السلاح، لأن ضبط الأسلحة المخالفة قليل.
نعم. فهو لا يساعد على مثل ذلك، لأن
هذا لا يجوز،
هذه طامة من الطوام التي نعيشها في زماننا.
نعم.
ولا يقولان ظروف أمنية أو ما شابه، يعني هذا ممنوع مطلقا،
هذا يزيد الفتنة ويزيد مصائب.
بارك الله فيك شيخنا.
نعم.
أختنا أم أميرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا أستاذ، عايز أسأل الشيخ، كان أخويا عايز فلوس مني سلة، فانا ما معيش فلوس، فانا كان معايا 15 جرام دهب، فقلت له انا هديهم لك بس تجيبهم لي زي ما هم 15 جرام. فده يعني حكمها ايه؟ يعني حرام او يعني انت اللي تشدنا بقى؟
ابشري ام اميره، بارك الله فيك، جزاك الله خير. سؤال اختنا ام اميره، شيخ يعني اخوها يريد منها مال على سبيل القرض يعني او السلف، وقالت لها له أنا لا أملك أموال لكن أملك 15 جرام ذهب، هتأخذهم لكن تعيدهم لي 15 جرام ذهب مثل ما أخذت.
ما يعني تقصد لا تملك نقود؟
لا تملك نقود،
لأن المال أصلا هو الذهب.
أصل المال هو الذهب
والفضة. الذهب والفضة الثروه الحيوانية، يعني الأموات، هذه الأموات كل شيء له قيمة مالية، ويسعى الإنسان إلى تملكه وحيازته والانتفاع به. نعم،
كل هذا يدخل تحت إطار المال، لكن لا يكونون من باب اللفظي.
شرطها صحيح، يعني تعطيه ذهبا وتريد منه
ذهب،
ذهب بنفس الوزن، هذا لا شيء فيه، بل هذا هو الأصل.
هذا هو الأصل.
نعم.
سائل بيسأل بيقول ما معنى بيع الحقوق المجردة، وما الفرق بينها وبين بيع إيصالات استلام الأراضي من الدولة؟
الحقوق المعنوية مثل السجل التجاري والعلامة التجارية وحق التأليف وذلك، بيع الحق يعتبر مالا،
بيع حق يعتبر مالا،
مالا، لأن هنا ذلك العلامة التجارية التي لها قيمة مالية عرفا وليست أي علامة تجارية، السجل التجاري الذي له قيمة مالية عرفا وليس أي سجل تجاري. يعني إذا جاء مثلا السجل التجاري محل صغير أو نقول هنا له قيمة مالية عرفا، محل كل المحل ليس له قيمة مالية عرفا، إنما العلامات
أو قيمة مالية قليلة، يعني لا تناسب،
ليس السي، يعني ليس أحد أن يأخذ السجل التجاري لهذا المحل الموجود في حارة كذا ولا توقف، لا نرى هذا.
نعم، عرفا الناس لا يسعون إلى مثل ذلك.
إنما علامة تجارية مشهورة دوليا أو ترخيص رخصة تجارية مثل هذا، ما دام له قيمة مالية عرفا يجوز هنا الانتفاع به. أما الإيصال فليس له قيمة مالية، الإيصال إنما هو الدليل على أنه اشترى كذا أو باع كذا أو معه كذا،
حجز كذا
أو حجز كذا،
يعني ليس شراء حتى. لا. يعني
ففي البيع لابد أن يكون المبيع موجودا حين العقد، وبيع السجل موجود حين العقد، يعني الإيصال نفسه ليس له قيمة عليه في ذاته.
نعم،
يعني هذا بيع لحجز الأرض، بيع الأرض لابد أن تكون الأرض موجودة حين العقد، فإذا هذا غير هذا. ويعني نقول لابن السائل لا تجعل من نفسك فقيها تقيس الأمور، القياس من أدق أصول الفقه.
يعني هذه آفة نحن نعيشها في زماننا، أن
كيف كذا وقد كذا ويعمل كذا عشان كذا ويقص كذا على كذا، هذا القياس هذا لابد أن يكون فقيه وصل مرتبة معينة يستطيع أن يقيس. ليس كل أحد يستطيع أن يأخذ بالقياس.
نسأل الله أن يسترنا في الدنيا الأخيرة قضية التكلم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى والحكم بالجواز وعدم الجواز، قضية أصبحت واسعة في زماننا، نسأل الله أن يعافينا وأن يعفو عنا.
آمين.
أخونا مصطفى من المحلة، السلام عليكم.
محمد، صباح الخير.
تفضل.
عايز أسأل حضرتك بالنسبة لنظام المرابحة في البنوك، هل هو حلال ولا حرام؟
أبشر.
بالنسبة دلوقتي أنا كنت حاطط مثلا مبلغ في أحد البنوك، الفايدة اللي طلعت منه دي أعمل فيها إيه؟
بنك تجاري ولا إسلامي؟
حلال ولا حرام؟
بنك تجاري ولا بنك إسلامي؟
بنك تجاري.
طيب، أبشر بخير، جزاكم الله خير. أختنا نعيمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
معلش عندي سؤال بالنسبة لقرض، قرض حكونا إنه بدون فوائد، الكيفية اللي هو بدهم يعطونا 1500 دينار مقابل تبرع بخمسة، يعني بدهم يأخذوا من هالفلوس هدول 65 هم بيحسبوها على إنه تبرع. فالآن هل هاي الشيء فيه فائدة ولا ما فيه أو فيه ربا؟
يعني هم يعطوكوا 1500 ويأخذوا منهم 65 تبرع
فقط، 65 و 1500 طبعا كاملين رح نوفيهم لهم.
هتسددوا ال 1500 لكن هم مخصوم منهم 65 دينار.
ايوه عليك نور.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يبارك
فيك. ام عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اصل الله حالك، تفضلي سؤالك.
اعطيت مبلغ للتشغيل واحد يعمل فيه وبياخد نسبه، وبعدين معاه معاون برضه بياخد نسبه من الربح، فكيف تضبط هذه النسب؟ وكيف
معذرة أختي لم أستبين السؤال.
أقول مرة ثانية.
وعلي صوتك الله يبارك فيك.
في مبلغ أنا عطيته لأحد الأرحام يعمل فيه.
نعم. تفضلي.
ياخذ نسبة من الربح. مع معاون يعني بيشتغل برضه في العمل بياخذ نسبة من الربح.
نعم.
الموضوع دي تضبط ازاي؟ عشان انا بيجي لي ربح وراس المال ثابت عنده.
حاضر اختي، بارك الله فيك. اخونا مصطفى من محل شيخنا بيسال، بيقول نظام المرابحه في البنوك هل هو جائز ام لا؟
ما ذكرناه عنفا. هذه الشروط تتوضع مجلس المجمع الفقهي السير الدولي، هذه الشروط ضبطت. اذا التزم بها فالبيع صحيح.
إذا التزم البنك
مع
بها
مع عدم احتفاظ ملكية ومع عدم وجود غرامة التأخير.
عدم وجود غرامة التأخير. هو بيسأل سؤال آخر، بيقول كنت قد وضعت أموالا في بنك، سألت أي بنك؟ قال بنك تجاري. الأموال الخارجة،
أولا لا بد من التوبة وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني لا يجوز له أن يبقى ويأخذ الفائدة الربوية ويتخلص منها ويبقى أيضا.
نعم.
لا بد أن يتوب، ويتوب أن يخرج من هذا ولا يبقي ماله في بنك ربوي. والفائدة الربوية يعطيها الفقراء، المساكين، الأيتام، أي مشروع خيري، هذا كله جائز.
نعم. أختنا نعيمة بتقول يعني عندهم في الأردن يقولون هناك قرض بدون فوائد، صورة هذا القرض بيعطوهم 1500 دينار أردني وبيأخذوا 65 دينار على صورة تبرع. يعني الذي يعطي القرض بياخذ 65 دينار صورة تبرع. طبعا هم بيسددوا 1500 ولكن ناقص ال 65 دينار.
تبرع لمن؟ لصاحب المال؟
يعني هذا الذي فهمته.
تبرع لمن؟ لا، على كل حال هنا اي شرط بزيادة على اصل القرض فهو ربا محرم.
هذا نقص من اصل القرض، اي يعني يدفع اكثر اقل مما
يعطي. اي شرط يعطي زياده على راس المال للقرض،
نعم،
فهو من الربا المحرم.
بارك الله فيك.
هذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا اختنا ام عبد الله.
في صوره اخرى تحتاج الى توضيح، اذا كان في عندها معلومات اخرى تذكرها لنا.
طيب، يعني أختنا نعيمة تتواصل معنا ثانية ولو عندها استفسار ووصف لصورة القرض وصف آخر يعني تعلمنا بها ونجيب إن شاء الله تعالى. أم عبد الله بتقول كان عندها مبلغ من المال أعطته لقريب وهي بتأخذ نسبة من الأرباح ورأس المال ثابت.
لا، هذا تشغيل رأس المال العام، تمويل رأس المال العامل، هذا ترجع فيه إلى تمويل رأس المال العامل، وهذه القضية لابد من الانتباه لها لأنها منتشرة.
نعم.
فتمويل رأس المال العامل له ضوابط شرعية لابد منها، خلفنا هذه الضوابط الشرعية الأمر يكون غير جائز ويتحول إلى قرض ربوي.
يجب التعلم قبل العمل دكتور، يعني هذه قضية نؤكد عليها دائما أبدا، يعني قبل أن أقدم على أي مسألة لابد أن أعلم ضوابطها الشرعية حتى لا أقع في مخالفة لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. سائل بيسأل بيقول التصرف الأمتعة التي يتركها الركاب في المطار، يقول أنا أعمل طيار وبالأمس كانت رحلتي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وخلال توقفي أردت أن أشرب ماء زمزم فأخبروني أن هذا الماء متروك هناك من بعض العماض ومن بعض الحديد، فبيسأل يعني أشرب وأتعامل هذا التعامل وأأخذ هذا الماء أم ماذا؟
أحيانا يكون ركاب معهم ماء زمزم فيكون زائد عن الوزن، فدفع المال فهم يتركونه في المطار ولا يأخذونه معهم لأنهم لا يريدون أن يدفعوا وزنا زائدا.
نعم، هذه قضية.
في هذه الحالة إذا تأكد من هذه الحالة فهو إذا مباح لأي أحد يأخذ يشرب منه.
لو تأكد أن هم تركوه لأجل ألا يدفعوا ثمن وزن.
نعم، إذا تركوه لأنهم سيعودون عليه أو سيخبر أحد أن يأتي ليأخذها. لا.
طب هذا توقف على عمال المطار نفسهم أو القائمين على المطار يعرفون أنه هو هذا ترك لأجل ما؟
يتأكد هو بأي طريقة أنه ترك هنا الوزن الزائد وأنهم سافروا ولا يعودون هنا، والماء هذا سيبقى إلى أن يلقى في أي مكان أو كذا، فهذا لا مانع من أن يشرب منه.
نعم. أخونا أبو أحمد، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلح الله حالك، تفضل سؤالك.
أرحب بالشيخ اللي مع حضرتك.
اتفضل دكتور علي معك.
والله عندي سؤال مش هطالع حضرتك يعني.
تفضل.
أنا معايا مبلغ وحبيت أجيب سلعة من بنك التنمية والائتمان. وأختار حضرتك؟
نعم.
فأنا بدفع ربع المبلغ والباقي بيقسطوا لي على 5 سنوات، فهل ده حرام أم حلال؟ بعض العلماء قالوا لي حرام وبعض العلماء قالوا لي حلال.
طيب خلاص يعني
أبشر. أعمل إيه؟
طيب أبشر 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 أبا أحمد،
وخبال حضرتك
الشيخ وصله سؤالك وسيجيبك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالك. أخونا سمير، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل إن شاء الله عن حساب يوم بيوم في بنك مصر. في حساب يوم بيوم في بنك مصر، فالحساب ده بتتغير فيه الفائدة يوميا يعني على مبلغ، يعني حاطين مبلغ وبناخد فائدة كل يوم بتتغير، فهل الحساب ده يجوز شرعا ولا ما حكمه شرعيا؟
أبشر أخونا سمير، بارك الله فيك. أبو أحمد شيخنا بيكون معه مبلغ وأراد شراء سلعة من بنك وسماه، بيدفع الربع والبنك بعد ذلك يخصص له بقية الثمن.
لو قلنا قرار المجمع هنا واضح ومفصل، التزام بهذا نعم يجوز، عدم التزام بهذا معناه غير جائز. إذا قال له مثلا ستدفع مثلا 20% و80% هذا المبلغ نأخذ عليه نسبة كذا زيادة، هذا لا يجوز.
نعم.
البيع المربحة ربح على الثمن بالكامل وليس على الجزء اللي هو دين. يمكن للبنك أن يحسب هذا لنفسه، إنما في الاتفاق والتعاقد يكون مثلا بيع مربحة أبيعك كذا بربح كذا، ربح كذا يعني على المبلغ بالكامل، تدفع منه في الأول كذا والباقي يخصص على كذا. فلابد أن تنبه لهذا، مسألة أن الربح على الدين الجزء المتبقي هذا لا يجوز أن يكتب في عقد ولا أن يكون شرطا في عقد.
بارك الله فيك. أخونا سمير، حساب يوم بيوم، هذا الحساب المتغير في فائدة اليومية.
يوم بيوم يعني يوم في جهنم وآخر في جهنم.
نعم بالله،
وانتقال من ركن إلى ركن، كله ربا في ربا.
لا يتعامل في هذه
ربا 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 صريح وضع صريح
ربا وضع صريح لا يتعامل فيه أصلا.
نعم.
أخونا بيسأل يقول مصنع الذي أعمل فيه بإنتاج علف الدواجن ويبيعه بالصورة الحالية، يتم عمل عقد مع المشتري بإجمالي الكمية ويكتب فيه أن سعر البيع يكون على سعر البورصة في شهر كذا الذي سيستلم فيه السلعة، حكم هذا أو حكم تعليق ثمن المبيع على سعر
لا يجوز هذا، يعني التعليق على سعر البورصة أو التعليق على مؤشر، يعني يقول مثلا سيكون سنتحدث ثمن المؤشر كذا، كل هذا لا يجوز، لابد من تحديد الثمن.
نعم.
إنما تعالى جعله يحدد بمؤشر معين أو بتبادل معين أو في البورصة أو غير البورصة، هذا لا يجوز.
لا يجوز. بارك الله فيك. بيقول بعض شركات الاتصالات تقدم عروض وهي عبارة عن إضافة رصيد معين زيادة عما شحنه الإنسان، فمثلا أنا شحنت المبلغ 10 جنيه يضيفون له مبلغ 10 جنيه آخر، فحكم رصيد الزيادة ده؟
لا، ما نعتبر من الشركة أو نعجز بالأموال وزاد بالتعامل، لا منع من هذا ما دام ليس مشروطا بشرط.
نستقبل أخونا أحمد من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية ويجزيكم خير.
بارك الله فيكم.
الله يسعدك يا سيد العزيز. في صندوق للمتقاعدين في عندنا اسمه صندوق التكافل الاجتماعي. هذا صندوق شروط الاكتساب فيه انه يدفع اول مرة مبلغ 20 دينار، وبعدين اقتطاع من راتبه دينار ونص شهريا. الاستفادة من الصندوق للمتقاعد انه يدفعوا لوريث معين يعين المتقاعد، يدفعون مبلغ 1000 دينار في حالة وفاة المتقاعد خلال السنة الأولى، ويدفعون 2000 دينار للوريث في حالة وفاة المتقاعد عند إكماله السنة الثانية من الاشتراك، ويدفعون 5000 دينار للوريث في حالة وفاة المتقاعد إذا أنهى مدة الاشتراك تزيد عن 3 سنوات. طبعا في إفتاء من سماحة الدكتور سين، بديش أسمي اسمه، أنه جواز المشروع ولا معارضة من الناحية الشرعية بخصوصه. أرجو الإفادة في الموضوع.
أبشر أخي، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شيخنا نجيب سؤال أخونا أحمد الأردن، يقول عندهم صندوق المعاقين، هذا الصندوق تدفع مبلغ 20 دينار أول الاشتراك، ثم يخصمون من راتبه مبلغ دينار ونصف على
من الذي يخصم؟
يخصم لأجل الصندوق، من الذي يخصم؟
الصندوق تبع ماذا؟ هل تبع الدولة؟ أم تبع شركة؟ أم تبع وزارة؟ يعني من الذي يقوم بهذا؟
الصندوق ده من القائم عليه؟
نعم.
هل هو من قيام الدولة أم شركة؟
يعني هنا المجمع أجاز المعاش الشهري، المعاش الحكومي، يعتبر الدولة هي راعية لأبنائها.
هم مش هيدوا معاش حكومة يا دكتور، هم
هيدوا. نعم نعم، هنا الآن ليس في معاش، هنا مبلغ،
مبلغ في النهاية.
نعم، المبلغ الذي يخصم نشر دينار ثم يدفع كل شهر، أين يوضع؟ هل يوضع في بنك ربا أو بنك إسلامي؟
نعم.
ثم على أي أساس حدد المبلغ الذي يدفع؟ فلا بد من التوضيح.
طيب أيضا هذا الإطار، إطار أنه يخصص رجل أو يعني شخص واحد من ورثته هو الذي ينتفع بهذا المبلغ،
لا يجوز أيضا، وإنما على الورثة.
الأصل أن يكون على الجميع،
للورثة جميعا بحسب الميراث الشرعي.
يبقى إذن قضية هذا الصندوق تحتاج إلى توضيحات كثيرة. نعم. من أخينا أحمد.
نعم، لو أرسل إلينا لائحة الصندوق،
يرسل إلينا لائحة الصندوق وضابطه. نعم. إن شاء الله. نعم. نجيب عنه
إن شاء الله.
شيخنا بارك الله فيك، وقتنا قد نفذ طيبة وطابت أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، وأن يبقيك في طاعة وعافية. بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا.
أشكر وصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وإن قدر رب العالمين بيننا البقاء واللقاء، ألتقيكم في شوق وحب، دمتم في طاعة الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء.